إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر هذا المبحث رمضان عبر التاريخ، بذكر أهم الحوادث والأحداث التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام، ودخولا في ما يتعلق بالسرايا والبعوث والغزوات التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام. ننبه على أهم الحوادث التي وقعت في هذا الباب، وإن كان هناك مسألة مهمة متعلقة بالتفريق بين السرية وبين الغزوة وبين البعث، فيفرق العلماء بأن ما كان معهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي غزوة، وكل ما خلى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تسمى سرية، وما كان من واحد يسمى بعث أي بعوث. وإن كان بعض العلماء يتساهل في مثل هذه الإطلاقات، فرب سرية تسمى غزوة، فسرية ذات السلاسل يسميها بعض العلماء بغزوة ذات السلاسل، وهكذا البعث، فالمبعث كذلك يتساهل فيه العلماء، فجماعة قد لا يكون واحد بل أكثر من واحد تسمى مبعث أو بعث، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى حيث قال بعث الرجيع، وكانوا أكثر من واحد بالعشرات. الشاهد في هذا الباب كقاعدة عامة أن السرية هي قطعة من الجيش، السرية قطعة من الجيش تذهب صباحا أو ليلا ثم ترجع، وليس معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل. والسرايا التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام كثيرة، وخاصة في رمضان، ونكتفي بواحدة وهي كإشارة، وهي السرية التي سماها الفقهاء والعلماء بسرية سيف البحر، سيف البحر، ومعنى السيف أي الساحل، وهذه لغة دارجة عندنا ومشهورة في لهجتنا، يقال فلان ذهب إلى السيف، السيف أي الساحل، وهذه لغة عربية فصحى، وسميت هذه الغزوة بسيف البحر أي ساحل البحر. وهذه الغزوة أو هذه السرية كانت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هاجر نبينا إلى المدينة واستقر به الأمر فيها، فخاف نبينا عليه الصلاة والسلام على دولة الإسلام، لأن في المدينة أصبحت دولة إسلامية، شعبا وحاكما ومحكوم، فخاف نبينا من أعدائها، من أعداء الدولة، أن يهاجموا من كفار، من يهود، من أعراب، فشدد نبينا عليه الصلاة والسلام في باب الحراسة، وكان المبيات مع السلاح، وحينها نزل الإذن بالقتال، فبدأ نبينا عليه الصلاة والسلام بتشكيل دوريات عسكرية، وهي التي تسمى فيما بعد بالسرايا، دوريات عسكرية تطوف حول المدينة، والغرض من هذه الدوريات ومن هذه السرايا فوائد، منها أخذ الحيطة والترقب لحركات الأعداء، وكذلك يكون من شأن هذه السرايا الهجوم على بعض القوافل التابعة للكفار، وذلك من باب الضغط عليهم وأيضا من الهدف من هذه السرايا إبلاغ وتبليغ دين الله في القرى المجاورة، فعدة حكم كانت فيها المصلحة العظمى للإسلام والمسلمين. فمن هذه السرايا سرية سيف البحر، وهي سرية خرجت في رمضان، وهذا الشاهد أن سرية خرجت في رمضان، بل هي أول سرية في الإسلام، أول سرية في الإسلام كانت في رمضان في هذا الشهر المبارك، وسميت بسرية سيف البحر، وكان رئيسها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، هو الذي قاد زمام هذه السرية، وكان لواؤها أبيض، والذي حمل اللواء أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وكانوا في 30 رجلا تعداد هذه السرية، 30 رجلا، وكلهم من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، وهذا الصحيح. وقول من قال أن هذه السرية الأولى كان فيها أحد من الأنصار ليس بصواب، بل كانت خالصة من المهاجرين، وعلل بعض العلماء ذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما بايع الأنصار ومن ضمن شرطهم أنه يمنعونه إن كان في دارهم، يحمونه يذبون عنه كان في دارهم، في دارهم لا أحد يقتحم رسول الله، لكن في الخارج فهذا أمر آخر، فما أحب نبينا أن يخرم هذا الشرط فيلزمهم بالخروج، فما خرج أحد من الأنصار، وهذا سيأتي كذلك معنا ما فيما يتعلق بغيهم الغزوات. خرج نبينا أو خرج أو أمر نبينا حمزة بن عبد المطلب بالخروج معه 30 رجل من المهاجرين، ولهذا بعض المؤرخين يقول وهذا أمر مما أجمع عليه أنهم كلهم أن كلهم من المهاجرين. التقى الصفان مع الكفار، وخرج أو خرجت هذه السرية لاعتراض قافلة لقريش كان رئيسها أبا جهل، وكانوا في 300 رجل كفار من 300 رجل وأهل الإسلام في 30 رجلا، فالتقى الصفان وكاد أن يقع القتال لولا أن تدخل رجل من الكفار واسمه مجدي ابن عمرو، مجدي ابن عمرو الجهني، وهذا الرجل كان حليف لهؤلاء ولهؤلاء، حليف للمسلمين وحليف للكفار، فلما رأى أن القتال كاد أن يحتدم تدخل فيما بينهم وتوسط في فك النزاع وفي فض الخصام، فذهب إلى هؤلاء وحاول معهم، ثم أتى إلى هؤلاء وحاول معهم، فلا زال بهم حتى انفض النزاع وانصرف الفريقان ولم يقع أي شيء من القتال. فهذه كان كما يقول العلماء أول عمل عسكري في الإسلام، هي سرية سيف البحر، وكانت كما قلنا في رمضان، وهذا شاهد من ذكرها في هذا الباب. وهذه كما قلنا السرية نكتفي بها، وإلا السرايا والبعوث التي وقعت في زمن كثيرة، لكن ما أظن المقام سيسمح بذكر غيره من السرايا، لكن إشارة. ننتقل كذلك إلى ما هو أعظم من السرية، وهي الغزوة، وهي التي خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. من الغزوات التي وقعت في رمضان وهذا الشاهد غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى. ومن باب الفائدة، قد يظن الكثير من الناس أن بدر هي أول غزوة غزاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح، بل كانت هناك غزوات قبل بدر خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه، خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المغازي قال: قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. فهذه الأسماء الثلاثة عبارة عن غزوات خرج نبينا بنفسه، خرج نبينا فيها بنفسه، الأبواء وبواط وعشيرة. وتقال كذلك العشير، العشيرة أو العشير. وثم أورد البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه سئل كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19، قال 19 أي غزوة. فقيله كم غزوت أنت معه، فقال رضي الله تعالى عنه 17، فغزا 17. فهذا العدد يدلك ليس هذه الغزوات المشهورة هي فقط التي غزاها نبينا، بل هناك غيرها من الغزوات كالأبواء وبواط وكذلك العشيرة. واختلف العلماء في ترتيب هذه الغزوات أيهما قبل، وهذا ليس محل ذكر ذلك، لكن كنبذة عامة عن هذه الغزوات، فغزوة بواط خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام مع 200 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم لاعتراض قافلة من قوافل قريش فلم يدركها. وأما الأبواء كذلك خرج نبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه مع 150 من أصحابه ولم يقع قتال في ذلك، أي في الأبواء الذي خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما العشيرة أو العشير فهي غزوة خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام مع 150 من أصحابه وكلهم من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم لاعتراض قافلة كبيرة لقريش كانت ذاهبة إلى أرض الشام، سمع بها نبينا عليه الصلاة والسلام فخرج إليها مع أصحابه، قيل 150 من أصحابه قيل 200 من أصحابه من المهاجرين. وصل نبينا إلى المكان الذي ظن أن القافلة فيها، فإذا بالعير أي القافلة قد سافرت وتحركت قبل هذا المحل بأيام أي سبقت، فلم يدركها نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهمية هذه القافلة، لأنه سيأتي معنا أنها كانت محملة بأموال وذهب، لأهمية هذه القافلة قام نبينا وكفل رجلين بأن يلحق هذه القافلة إلى الشام إلى منطقة تسمى حوراء ويتعقبان القافلة أي في المرجع فيشعران المسلمين برجوع القافلة. ذهب الرجلان إلى حوراء وانتظرا وتقصد أخبار هذه القافلة الكبيرة. خرجت القافلة هذه الذي أراد نبيا يدركها في العشيرة فما أدركها، خرجت من الشام قافلة وراجعة إلى مكة إلى قريش. علم الرجلان بخبر القافلة فأسرعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبراه بخبر وأخبرا بخبر القافلة أنها خرجت من الشام وتحركت. فحينها استنهض نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه، لم يعزم عليهم ولم يشد عليهم، إنما استنهضهم بادر وندب إلى الخروج. فخرج من خرج من أصحابه، بل كان في ندبه عليه الصلاة والسلام شرط ووصف، من كان ظهره حاضر فلينهض، من كان ظهره حاضر فلينهض أي المستعد يخرج الآن معي، أراد أن يتعجل يتعجل القافلة حتى لا تفوته. فطبعا القتال من أراد أن يخرج القتال ليس بسهل، يحتاج إلى إعداد عدة، إلى إعداد أهله، إلى إعداد الراحلة ونحو ذلك. لكن استعجل نبينا وعجل من وندب أصحابه للخروج فخرجوا، فما خرج إلا ما يقارب 300 رجل من أصحابه، وهنا خرج جماعة من المهاجرين وجماعة من الأنصار، خرجوا من ذوات أنفسهم تطوعا رضي الله تعالى عنهم جميعا. خرجوا هؤلاء 300 وبضعة رجل خرجوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه القافلة التي راجعة من الشام وذاهب إلى قريش إلى مكة. ومن باب بيان أن الجيش الإسلامي ما كان على عدة، تخيل أن 300 رجل تخيل عدد 300 رجل، ما الذي معهم؟ خرج الذي خرج معهم فرسان وسبعين بعير، خرج فرسان وسبعون بعيرا، هذا الذي مع الجيش. تخيل 300 رجل، تخيل 300 رجل ولا يوجد في الجيش سوى فرسين فقط وسبعين بعير، فكيف كان التعاقب على الحمل فكان الثلاثة من الصحابة يتعاقبون على بعير واحد، ثلاثة يتعاقبون على بعير، يأخذون ثلاثة منهم بعير ثم يمشون، يصعد الأول فإذا يأخذ فترة زمنية ثم ينزل، ثم يصعد الثاني ثم ينزل ثم يصعد الثالث، وهكذا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام معهم في هذا يشاركهم التعاقب، كما جاء في السنن بإسناد صحيح من نبينا أن علي بن أبي طالب وأبا لبابة كان زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاقبة، أي في التعاقب على بعير واحد. وكان رضي الله تعالى عنهما يطلبان من النبي أن يمكث في الراحلة وأن لا يخرج، ما ليس معقول نبي الله يمشي فينا ونحن نصعد. فكان يحثان نبينا على البقاء في الراحلة. يا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول، قال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر منكم. هذا أجر، أريد أن كما لا تحرمني أجر المشي في أرض القتال. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعاقب مع الصحابة. فذهب الجيش الإسلامي إلى منطقة تسمى بدر، وهذا الشاهد، إلى منطقة تسمى بدر، وهذا بدر محل يبعد عن المدينة بمئة وخمسة وخمسين كيلو كما بالحساب المعاصر. وكان نبينا يريد من هذا المحل أن يعترض، لأن ممر القافلة من الشام إلى مكة عن طريق هذا المحل، وهي منطقة مليئة بالجبال. فكان في يعني في فكر رسول الله أن يعترض القافلة في هذا المحل، فخرج إليها وسارع إلى هذا المحل. وننتقل الآن نظرة إلى القافلة التي خرجت من الشام. ما هذه القافلة؟ القافلة التي خرجت من الشام كانت مليئة بأموال قريش، كان الكبراء والتجار والأغنياء والأثرياء من أهل قريش دفعوا فيها أموال لجلب البضائع من الشام، وكان كذلك. فتخيل أن العلماء أو المؤرخين ممن سطر ووصف هذه القافلة بأن عبارة عن ألف بعير، ألف بعير، تخيل، ليس عشرة ولا عشرين ولا مئة، ألف بعير، وكل بعير مليء مملأ بحمول من ثياب ومن سلاح ومن طعام ومن زاد ومن كساء، تخيل يعني تجارة. وكان يقدر الأموال لا يقل عن خمسين ألف دينار، خمسين ألف دينار من الذهب. يعني لو أرد أن تخيل خمسين ألف دينار، لو تظن يا عبد، تعال إذا علمت يا عبد الله أن زكاة المال عبارة عن عشرين دينار، عشرين دينار عليها زكاة مال، العين عشرين دينار كم الآن؟ فوق أربعمائة ألف، عشرين دينار ذهب فوق أربعمائة ألف، تخيل خمسين ألف دينار. لا قس عظم هذه الأموال الكبيرة الذي ماذا جاءت من الشام وذهب إلى قريش، ولهذا أرادها نبينا، أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان رئيس هذه الحملة أبو سفيان، لما كان مشرك كان هو ليقود هذه الحملة. وكان أبو سفيان مشهور بالحذر والفطنة، وكان أبو سفيان أثناء رجوعه يتتبع أخبار المسلمين، لأن كما تعلم، لأن قبل بدر كانت هناك سرايا خرجت وغزوات بواء وسيف البحر وكذلك غزوات كثيرة ما ذكرنا لا ننسى في رمضان، وقعت كثير من السرايا خرجت تحوم حول المدينة. فكان أبو سفيان يخشى من هذه السرايا أن تعترض عليه الطريق، فكان أبو سفيان حذر، فكان إذا تحرك يرسل العيون أمامه يسأل يتتبع، إن جاء وافد من أرض الحجاز سأل عن المسلمين عن تحركات، رأيتم أحد، هل هناك تحركات، يسأل ويسأل حتى وقع على خبر يخبره بأن المسلمين قد خرجوا من المدينة. حين علم أبو سفيان أن محمدا عليه الصلاة والسلام أصحابه يريدونه، فماذا فعل أبو سفيان؟ غير من طريق الحركة، هو الأصل سيمشي، إذا مشى من الشام سيمر على بدر ثم إلى مكة. ما الذي فعل؟ غير المسير، تغير من مكة، غير طريق بدر وتحول إلى السيف، إلى الساحل، ومشى خط الساحل حتى يفر من هذا المحل، يعني سيبعد الطريق عن رسول الله. ومع هذا ما اكتف بهذا التغيير، بل استأجر رجل بأن يسرع إلى مكة ويخبرهم بخبر الصحابة، بخبر المسلمين، وأنكم أدركوا تجارتكم فإن محمدا سيأخذها. فأسرع هذا الرجل بقدر ما يستطيع، فأسرع بخيله ومشى حتى دخل مكة، وأخبرهم بخبر الصحابة وخبر المسلمين وأنهم خرجوا من المدينة ويريدون الاستيلاء على أموالكم، فحينها غضب الكفار واستشاطوا غضبا واستنهضوا، لأن أموالهم كما يقول أموال ضخمة كانت فيها، فتحركت قريش، ما بقي أحد من أكابر الكفار ومن صناديد قريش إلا وخرج، واستثنى من ذلك أبو لهب، أبو لهب تخلف، وأما الكبراء الكفار قد خرجوا حمية وغضبا وحنقا على الصحابة وطمعا في أموالهم، خرجوا هؤلاء وتحركوا بجيش. الشاهد من ذلك الآن، خرج نبينا من المدينة إلى أراد بدر، وسفيان أبو سفيان غير الرحلة من بدر إلى الساحل، وتحرك أبو جهل ومن معه إلى الصحابة لقتالهم. علم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا التغير، بأن الأمر قد تغير، ليس كما كنت تظن. كان نبينا كما قلنا لما خرج من المدينة لم يستنهض الصحابة، لأن نبينا ما كان يظن سيكون هناك قتال كبير، لأن أبا سفيان لما خرج ورجع من الشام كان معه حراسة 40 رجل فقط، أبو سفيان معه 40 رجل حراسة، ونبينا خرج بكم؟ 300 رجل، فبمقاييس البشرية 300 سيغلبون على 40. فنبينا كان في ظن عبارة عن استيلاء على قافلة، قافلة مليئة بالذهب فيها قلة من الحراسة 40 رجل وهم 300 سيغلبونهم، لكن تغير الأمور ويقضي الله أمرا كان مفعولا. الذي وقع خرج، تغير أبو سفيان من خطته، فعلم نبينا أن الكفار على مشارف بدر، أي أن أبا جهل ومن معه على مشارف بدر. وقبل هذا أبو سفيان عندما علم أنه ابتعد عن بدر وخلف الصحابة خلفه، وأنه قد نجا، يعني نجا أبو سفيان لما غير البرنامج تحول مكان بعيد بعد عن الصحابة فما استطاعوا له سبيلا، وظن وعلم أبو سفيان أنه نجا بالقافلة، أرسل رسول آخر إلى الكفار يخبرهم بعدم المجيء، لا تأتون فإن الراحلة والقافلة قد نجت. الكفار لما خرجوا جاءهم الخبر الثاني أن أبا سفيان يطلب منكم الرجوع ولا داعي المواصلة، أما أموالكم فقد كفيت ونجت ونحن في طريقنا. فهنا اضطرب الكفار فذهب بعضهم إلى الرجوع، خلاص إذا كان الأمر قد احتل حل سلمي ما في داعي القيس سنرجع. فرجعوا، ممن رجع بنو زهرة وكان أهل عقل رجعوا، لكن أهل الطيش من أمثال أبي جهل رفض وأبى واستكبر وغطرس، قال ما سنرجع، وله في ذلك كلمات وقحة، يريد ماذا؟ أنه يسمع العرب بما سيفعل بمحمد، وكابر وطلب ممن معني يواصل المسير، فخرج بمن معه، وأما بنو زهرة فرجعوا، وكان من كان مع أبي جهل بما يقارب 1000 مقاتل. علم نبينا عليه الصلاة والسلام بخروج الكفار، والآن انظر عندك كفار خرجوا بعدة وعتاد، كفار خرجوا بعدد كبير وعدة مهيئة للقتال، بين صحابة خرجوا بعدد قليل وغير مهيئين، خرجوا على نية استيلاء قافلة، فيختلف العدد والعدة. علم نبينا بهذا الإحراج وبهذا الموطن الصعب والموقف العصيب، فما أراد أن يخاطر بأصحابه فاستشارهم، استشار نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه وأخبرهم بالخبر بالذي واقع بالذي موجود، فقال أشيروا علي أيها الناس، تكلموا إيش معكم، هذا الذي موجود. فتكلم الصديق رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، ثم قال نبينا أشيروا علي أيها الناس، فتكلم عمر رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، فقال نبينا أشيروا علي أيها الناس، وتكلم غيرهم كالمقداد، ونبينا لا يزيد عن قوله أشيروا علي أيها الناس. ما المقصود بذلك؟ الذين تكلموا هؤلاء ممن هم؟ من المهاجرة، من المهاجرين، ونبينا عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع خبر الأنصار، لأن كما قلنا النبي ما يريد أن يلزم الأنصار بما ليس في شرطهم، شرط الأنصار أنهم يستضيفوا نبينا في المدينة وينصرونه في المدينة، ومن الآن خارج المدينة، فما أحب نبينا أن يشد على الأنصار ويلزمهم بالخروج معه، فكان يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فحينها فطن الأنصار فتكلم زعيمهم وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فطن لخطاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله ويكأنك تعرض بنا، أي كأنك تريد أن تسمع قولنا، كأنك تعرض بنا. فقال والذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا أحد قط. ففرح نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا فرحا شديدا، برئت الذمة، وخرجوا الجماعة والأنصار بما باختيارهم. فهذا ملخص ما يتعلق ببدر. ثم التقى الصفان، وكان اللقاء في يوم الجمعة، في صباح يوم الجمعة 17 من رمضان، وهذا الشاهد من سرد هذه القصة أنها وقعت في رمضان في هذا الشهر المبارك. وقعت هذه الغزوة في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. التقى الصفان، وكما قلنا على كما يقال على مقاييس غير يعني غير عادلة، صحابة 300 رجل على فرس على فرسين و70 بعير، وليس لهم العدة الكافية وليس لهم الاستعداد الكافي، وأما الكفار فهم كانوا على ضعف هذا العدد، على 1000 مقاتل، ما بين 900 إلى 1000 مقاتل، وكانوا على بأهبة الاستعداد، لأنهم خرجوا بنية القتال، خرجوا بنية القتال واقتحام ماذا؟ وقتل الرسول ومن كان معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. التقى الصفان وتراءى الجمعان في هذا اليوم المشهود. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يفتأ من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع إلى الله جل وعلا، يدعو ويدعو ويدعو حتى أنه كان يمد يديه إلى السماء، ولشدة ابتهاله ولكثرة دعائه عليه الصلاة والسلام كان الرداء يسقط من على منكبه عليه الصلاة والسلام. فيأتي الصديق رضي الله تعالى عنه ويرد الرداء لنبينا ويقول حسبك يا رسول الله، لقد ألححت على ربك، وفي رواية إن الله منجز ما وعدك، إن الله منجز ما وعدك. فكان النبي يكثر من دعاء ربه جل وعلا في أنه ماذا يظهره على القوم الكافرين. وفي ذاك اليوم وقتال ووصف القتال الذي وقع في بدر يطول يطول حديثه، فإنه كان يوم مشهود وقع فيه ملحمة ومقتلة، وتفنن أو تفنن الصحابة في ذبهم ودفاعهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وظهر في هذا اليوم كما قال ربنا جل وعلا سماه بيوم الفرقان، في هذا اليوم فرق الله بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، فما كان أحد يعرف أحد. فكان الصحابي المسلم يقاتل أباه ويقاتل ابنه ويقاتل أخاه ويقاتل عمه، وفي هذه القصص كثيرة. كان الصحابي لربما بل بعض الصحابي يبحث عن قريبه الكافر، يبحث عنه حتى ماذا يقتله بسيفه، ما كان أحد يعرف أحد، رفعت عنهم الأحساب والأنساب وما بقي إلا دين الله جل وعلا. فكان يوم الفرقان، فشاهد مخوان في الله، وكان من تأييد الله جل وعلا أن الله جل وعلا أمد الصحابة وأمد المسلمين بالملائكة، كما قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزلت الملائكة من السماء في صف الصحابة وفي صف المسلمين يقاتلون الكفار، بل جاء في البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام يصف جبريل بأن جبريل نزل من السماء وهو آخذ برأس فرسه عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل وهو آخذ برأس فرسه. بل جاء في صحيح مسلم أن كان رجل من الأنصار يخرج للقتال، فكان يشد في المشي حتى يريد أن يدرك أحد الكفار، قال فإذا به، أي هذا الصحابي الأنصاري، إذ به يسمع صوتا صوت صوت، أي الصوت الذي يضرب به، يسمع صوت صوت وصوت فارس وصوت فارس، فينظر فلا يجد شيئا، ثم ينظر في الكافر الذي أمامه فإذا به مستلق على الأرض قد خطم أنفه، أي قطع أنفه وشق وجهه، يعني ما يسمع صوت ثم يرى هذا الكافر ملقي أمامه مقتول قد قطع قطع وخطم أنفه وشق وجهه، فيذهب الأنصاري إلى رسول الله ويخبره الخبر وما سمعه وما رآه من هذا المنظر، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد صدقت، هذا مدد الملائكة من السماء الثالثة، هذا مدد الملائكة من السماء الثالثة. فشاهد إخواني في الله أن العبرة والعبر في هذا الباب كثيرة وطويلة جدا، وهي أحرى بالجلوس معها لكن ليس في هذا المقام. فشاهد أن الله جل وعلا أظهر المسلمين، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصرهم الله جل وعلا، فكانت كلمة الله العليا. وقتل من قتل من الكفار، كل من خرج من الكفار قتل، من أمثال أبي جهل وغير هؤلاء قتلوا في هذه الغزوة ثم دفنوا في حفرة. وكان ملخص كما يقول العلماء، ملخص من قتل من الصحابة ما تجاوز 14 رجلا، الذي قتل المسلمين 14 رجلا، وأما من الكفار فقد قتل منهم 70 رجل وأسر 70 آخر، 70 قتلى و70 من الأسرى، وأما المسلمون فقد كانوا أقل من ذلك بكثير، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل الإسلام. فهذه خلاصة هذه الغزوة والأطلنا فيها، وإلا كما قلنا فيها عبر كثيرة وقصص يعني مؤثرة في تفاني الصحابة في دفاعهم عن الإسلام والمسلمين. فالشاهد إخواني في الله أن هذه الغزوة وقعت في رمضان، ومع ذلك نكرر، وأما ما يظنه بعض الناس أن هذه الغزوة هي محل احتفال فلا، فقد أفتى العلماء أنه لا يجوز الاحتفال بغزوة بدر، فإنه قد يقع احتفال بها، فتقام في بعض المناطق المحاضرات وكذلك الاحتفالات بهذه الغزوة وذكر ما فيها، وهذا لا يجوز، فالنبي ما كان يحتفل بها. وهذا الذي يذكر وأهم المسائل في هذه الغزوة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.